العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله سبل السلام. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. كان الكلام عن عقد الفضولي، ومر أن بحث عقد الفضولي ليس خاص بالفضولي بالدقة، بل هو عبارة عن بحث في الولاية، عدم الولاية التامة على العقود، إما أصل لها ولاية أو ولاية ناقصة. وذلك البحث عام في أنواع وصور وأقسام عديدة، وليس البحث على تعالى خاص بعقد الفضولي. في مستهل هذا البحث كما مر، الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن مع وجود الرضا النفساني، وإن لم يوجد الرضا الإنشائي، العقود صحيحة. الشيخ هكذا، ولكن لأقل ذهب إلى ذلك علميا. كثير من الأعلام يجزم علميا وإن لم يفتي. لماذا لا يفتي؟ لسبب أو لآخر، لسبب أو لآخر لا يفتي، ولكن علميا هو يسلم أن النتيجة هذه واقعية. يعني ربما لا يفتي للتقية، ربما لا يفتي لأجل عدم شنعة الاعتراض، ربما وهلما جرى، ولكن هذا لا يعني أنه ليس بجازم علميا. جازم، هاي نكتة من التفت لها مهمة. يعني كتب الاستدلال المفصلة عند الأعلام، يعني من الشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى والمجرى إلى يومنا يجيش في الدسرائر، الشيء الأول، كثير من كتبهم علمية وليست كتب فتوائية. لكن هاي الكتب العلمية مفيدة، فيها أدلة وكذا وكذا. وقد يصطلح الأعلام على الكتب العلمية والرأي العلمي أنه فتوى علمية وليست فتوى عملية. فتوى علمية يعني رأي علمي يجزم به، علما يجزم به، وإن لم يفتي به عملا لعمل عموم المؤمنين. السيد تقي القمي الله يرحمه يقول عن السيد أخوي هكذا، يقول أنا أفتي بعدم لزوم الترتيب في الغسل بين القسم الأيمن والأيسر، بدون ترتيب يجوز. يفتي بذلك السيد أخوي، يقول لك في حياتي قط ما ارتكبت هذا الشيء، دائما راعي الأيمن ثم ليس. هذا حسب نقل سيد تقي القمي الله يرحمه عن استاذ السيد الخوي. ايما كان، بعض الاحيان هكذا فتوى عمليه الاخرين بصوره نفسه ما ياتي بها. الله يرحم السيد العلامه الفاني يقول بانه لما بنيت على ان الغسل مطلقا مجزي، حتى غسل غير جنابه غسل مطلق الغسل، أحد الأطراف العلمية كان في النجف أكي مثلا يعني في المجادلة العلمية قال لي قط انتهز صليت بغسل بدون وضوء؟ قال لي نعم اليوم صليت بغسل بدون وضوء. مقصود يعني أقصد تلتزم؟ نعم التزم. المقصود عند الفقهاء لديهم تارة فتوى علمية وتارة لهم فتوى ماذا؟ طبعا مستحب أن يقدم الإنسان الوضوء قبل الغسل، قبل أي غسل إلا غسل الجنابة، سواء مستحب شيء واللازم شيء آخر. المقصود عليه حال، فالفتوى العلمية يجزم بها علما، وإن لم يتحمل مسؤوليتها إفتاء لعمل عموم المؤمنين. في فتوى علمية وفي فتوى عملية. صاحب الجواهر عندما يقول الشهادة الثالثة جزء التشهد بأدلة عامة ما مختصة بالأذان، بل تعم كل تشهد في كل موطن حتى داخل الصلاة، كل موطن حتى داخل الصلاة. معنى هذا يا صاحب الجواهر تستند إلى ماذا؟ يقول استند إلى الأدلة العامة بوجه صناعي لا غبار عليه. أجزم بأن الشهادة الثالثة جزء واجب في التشهد، إنما لا أفتي عملا لأن لا نشذ عن المشهور. هو ظن أن المشهور ليس هكذا، والحال أنه أثبتنا الحمد لله في مجلدات الشهادات العكس، المشروعية هي المشهور لا العكس، بل هناك قريب 17 من الأعلام إلى ما حد ما وقفنا عليه الآن، وربما نكتشف بعد من يفتي بالوجوب أكثر من هذا. 17 من الأعلام يفتون بالوجوب، للوجوب وجوب في الشهادة الثالثة من الأولين والآخرين، ليس فقط من المتأخرين، من الأولين والآخرين حسب تتبعنا الناقص. الآن أقول ناقص لأنه كل ما تتبع أنت تشوف ما غاب عنك أكثر مما وقفت عليه. سبحان الله. الشيخ المفيد في المقنعة يفتي بشكل، مثلا في كتاب المزار يفتي بشكل آخر. هاي المزار ليس فتوى للشيخ المفيد، فتوى بالتالي أحد فتاوى، وما أكثر ذلك عند العلام. العلام الحلي في كتبه يفتي بشكل، مثلا في ذا المورد هالموطن، في كتاب المنتهى يفتي بشكل آخر، بالتالي فتوى. فما وقفنا عليه بالصفحة بالمجلد بالكذا بالضرس القاطع، يعني إنه هذا مقتضى كذا فلان أو تصريحه، أنهم يفتون بالجزئية الواجبة 17 من الأعلام، منهم بحر العلوم أيضا رحمة الله عليه، ومنهم المجرة. بحر العلوم في كل كتبها في أرجوزة أقصد. فالمقصود إذن صاحب الجواهر في كتاب الصلاة من الجواهر في بحث الأذان، في بحث تشهد الأذان، يقول ما نحتاج للأدلة الخاصة. يا صاحب الجواهر تقول ما يحتاج الأدلة الخاصة، يكفيك الأدلة العامة. تعال نبه من يقول بأن تعبدية العبادات تحتاج فقط حصريا بالأدلة الخاصة، تعال نبه نبه القائل بهذا المطلب، أنه يا عيني توقيفية العبادة ليس معناها دليل إيش خاص، الدليل العام مو دليل، يعني مو من الشرع. شنو ايش كلام هذا؟ ايش كلام؟ اي المهم دليل، سواء عام خاص عام العام، المهم يستند دليل وليس الى بليل. دليل هذا ذكر صاحب الجواهر في باب الاذان في الصلاه في تشهد الاذان، قال نفس الادله العامه تدل على الجزئيه والواجبه. لكن ما نريد نشد على المشهور، كلام صاحب الجواهر احكيها. فصاحب الجواهر في باب الأذان في تشهد عنده فتوى علمية، لا أقول فتوى عملية، عنده فتوى علمية. لكن في باب التسليم لا أفتى عمليا بوجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، وجوب تخييري متعيني، بس وجوب وليس استحباب، وجوب وليس استحباب. لكان تتشهد بشهادتين، لكان تتشهد بشهادتين بعنوان الوجوب تتشهد مو بعنوان الاستحباب. هاي فتوى صاحب الجواهر في الجواهر. على أي حال، فالمقصود إذن الأعلام تاتا لهم فتوى علمية. مثلا الآن العلامة، هاي نكتة مهمة يا أخوان، شنو الفتوى، ما هي الفتوى العلمية للشخص، ما هي الفتوى إيش العملية. الفتوى العلمية لها قيمتها، شيء مو خلاف الضرورة. هو لم يفتي لأجل السبب آخر. أيضا العلامة الحلي رحمة الله عليه في منتهى المطلب يقول صحيحتا الحلبي قال هل أسمي الأئمة في الصلاة، مو برا الصلاة، مو برا برا، داخل داخل جوا جوا، هل أسمي الأئمة في الصلاة جوا جوا؟ قال سمهم، في رواية سمهم أمر، يقول الأمر مقتضى الوجوب، ما عندنا دليل على الترخيص. بتجي بتقول لي روايات التشهد في الصلاة متعددة، متعددة بس ما تدل على الترخيص. أول لماذا الحاضر؟ هذا ليس شلون الحاضر، هو أمر ديني مرتبط بالإقرار بالاعتقادات. أنت هكذا تقرأها، بالعكس القراءة الصحيحة هي هذه، لأن الشهادة الثالثة بضرورة المذهب هي من العقائد. فهل هذا أنا ألزم بها؟ قال نعم سميه تأكيد للوجوب واللزوم. ولماذا تنقدح في ذهنك يقولها من باب أنها من عقائد المذهب وعقائد الدين؟ هل أنا ملزم بها؟ قال نعم سميه ملزم. فلاحظ العلامة الحلي في المنتهى يقول لو كنا نحن وصحيحتي الحلبي تدل على وجوب ذكر الأئمة بوصف الأئمة، يعني بإقرار بالشهادة الثالثة في الصلاة، غاية الأمر للعلامة الحلي كفتوى عملية يقول نكتفي في هذا الواجب، نكتفي فيه بالصلاة على النبي والآل، اللهم صل على محمد. وإلا هو نفس العلامة يقول الدليل مستقل دال على لزوم ذكر الأئمة الشهادة الثالثة في الصلاة، ما يتردد في ذلك العلامة الحلي دا أحكي. ها شوف فتوى علمية في الكبرى، ها وهين التفتوا في فتوى علمية في الكبرى، في فتوى علمية في الصغرى أو عملية، هنا مجرد كلها فيها فوائد علمية في مقابل من يقول ها وكذا وفلان وهي خلاف الضرورة وبدعة وكذا، أو مبطل للصلاة، يا مبطل للصلاة يا فاشي هذا. تعال شوف كلام العلامة الحلي، كلام النراقي يا أخي، هذه مواد علمية، هذه يجب التركيز فيها، سموه لعبة ألعاب عيني، حقيقة هي مواد. كما يقول صاحب الجواهر السيد البقاني والسيد البرجردي وكاتب الزمان كثير من الأعلام، كلام الأعلام كلمات العلماء هي أدلة دسمة، فقه غزير يجب التدبر والتثبت فيه. نفس المطلب يقرره الآن، نقلنا عن كتاب المنتهى العلامة في بحث التشهد في الصلاة، نفس النراقي في المستند يعترف ويقرر كلام العلامة الحلي إن كبرويا احنا واجب علينا ذكر الأئمة في الصلاة. أصل ذكر الأئمة في تشهد الصلاة مفروغ عنه بعنوان الشهادة الثالثة، إلا أنه يكتفي بماذا؟ مثل علامة الحلي يكتفي بالصلاة على النبي والآل، يعتبرها شهادة ثالثة. هذا بحث آخر، بس أصل الوجوب يعترف به. دعني أذكر لكم نظائر يقصد كيف الفتوى العلمية والعملية، هذه فائدة لنغفل عنها. ما الفرق بين الفتوى العلمية عند الأعلام والفتوى العملية؟ لاحظ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إذا نسيت التشهد يجب عليك قضاء التشهد، فتوى يفتي بي الدليل لهم دال عليه. ويقول السيد خويا من جانب آخر يعني مثل البقية أيضا: كل جزء نسيته وواجب أصيمت للتقضي تأتي بسجدتي السهو. أحد موارد سجدتي السهو نسيان جزء واجب. دققوا شلون زي هنا نسيت أنا التشهد ولازم أقضي، يقول السيد خوي: تستطيع أن تأتي بسجدتي السهو قضاء عن التشهد وأداء لسجدتي السهو عصفورين بحجر. يعني بدل ما تأتي بالتشهد تقضي بعد الصلاة ثم تأتي بسجدتي السهو، تستطيع أن تأتي بسجدتي السهو بس. لماذا؟ لأن سجدتي السهو متضمنة شنو؟ للتشهد. هذا من باب تداخل في باب الامتثال، مو التداخل في المسببات، مو في الأسباب. العلامة الحلية، ليش ذكرت هذا المطلب يا أخي؟ الصناعة، الصناعة أخ على الصناعة إذا فقدت أو غفل عنها هذه خطر. العلامة الحلي كبرويا يقول بأنه، حتى المسند النراقي يقول كبرويا، ذكر الأئمة بصفة الأئمة كشهادة هذا واجب في التشهد، إلا أن أني العلامة الحلي أكتفي بذلك، أكتفي مو ما أجوز، لا أشرع أن تأتي بالشهادة. دققهم يعني يجوز لك، شلون سيد خويا الآن هنا في هذه الفتوى؟ يعني يجوز لك أن تكتفي في واجب الشهادة الثالثة. والله بالله الآن للتو التفت لهذا المطلب في كلام العلامة الحلي، قبل ما التفت له، أن العلامة الحلي يجوز الإتيان بأداء الواجب في ذكر الأئمة في التشهد أنه واجب كبرويا، إما بالصلاة على النبي والآل أو أن تأتي بالشهادة الثالثة. مقتضى كلام هذا النراقي ما هكذا؟ شلون فتوى السيد خوي في التشهد؟ لاحظ يا أخي نكات مواد كلمات العلماء المستندة لأدلة، مو قصة الدعاوى. كل ما تتدبر فيها تشوف أعجب وجوه صناعية عجيبة غريبة فيها. نغفل عنها، غفلنا عن الفقه الغزير والغور العميق. علمان جهبذان في القرن السابع والثامن وفي القرن الثالث عشر النراقي الثالث عشر النراقي يفتيان بوجوب الشهادة الثالثة بمقتضى صحيحة الحلبي، واجبة صحيحتان الحلبي مو صحيحة، صحيحتان في التهذيب رواهما كليهما في الفقيه وإحداهما صحيحة الحلبي بعد صحيحة شتري مو بحيحة صحيحة، مع ذلك فيقول الوجوب. غاد الأمر لك أنت تؤدي هذا الامتثال الواجب، تؤديه بالصلاة على النبي ولذلك تكتفي، تكتفي مو معناته أنه حرج عليك لو أتيت بالشهادة الثالثة في التشهد وبالصلاة على النبي ولذلك. لا، لربما هذا نوع من صياغة الواجب التخيير لجبل صاحب الجوار. فالمقصود أن يا جماعة الخير، علامة الحلي يقول بالوجوب، يا جماعة الخير يكتفي بالصلاة على الآل، يكتفي مو يحصر صناعيا. خير غير أن نتعلم الأصول والفقه أساس نفهم هاي المطالب العلمية، فمو لعبة هي. يكتفي عمله لأنه لا يسوق لك أن تأتي بالشهادة، أتي بالشهادة. وكما أن السيد خويا إذا نسيت التشهد وتأتي بالسجدة السهو لك أن تتشهد وتأتي بالسجدة السهو، ما يمنع السيد خوي، إنما يقول لك أن تكتفي بدلا أن تأتي بالتشهد والسجدة السهو التي فيها تشهد أن تأتي بالسجدة السهو وفيها التشهد عصفورين شنو بحجر. كما يفتي السيد خوي رحمة الله عليه مثلا في صلاة الغفيلة، لكان تكتفي تدمج نعم صلاة الغفيلة في نافلة المغرب، لأن السيد خوي يحضر عليك في فتوى يعني من اسمه المقلدي يمنع عن الاتيان بصلاة الغفيلة على مفكك عن صلاة المغرب. يعني حسب هذه الفتوى للسرخوي تستطيع أن تأتي بست ركعات، اثنتان للغفيلة وأربع إيش نافذ المغرب، وتستطيع أن تدكدكهم، بس مو ملزم أنت. فتوى العلامة الحلي في الشهادة الثالثة في تشخصات استنادا إلى صحيحيتي الحلبي. علامة الحلي يا أخي مطالبة عادي أو كذا، عالم عادي، زعيم هاي رأيي هذا. شو تقول شو تعجي؟ بس تتبع ما يصير، تفاهم تدبر لكلمات ما يصير، تنقدح في أذهاننا، تعشعش في أذهاننا معلومات خاطئة عن طبقات علماء المذهب صراحة، يعني بدون تدبر رياي. كذلك النراقي. فإذن حقيقة فتوى العلامة الحلي هذه على حال نقطة جدا مهمة وحلتفت لهم. نرجع مع دائرة الفتوى العلمية والفتوى العملية. الفتوى العلمية العموم يعني المقلدين وكذا بالنسبة للعالم، فتوى العملية لكي ينبه بقية العلماء أن هذا الدليل تام، ديروا بالكم انتبهوا، أي لا تقول أن هذا خلاف الضرورة وكذا، بالعكس وفق الضرورة، هذا وفق الأدلة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هنا يقول بالنسبة إلى الرضا النفسي كفتوى علمية، يعني تقريبا يبت بها الشيخ وإن لم يفتي بها عملية، لكنه علميا يقول زين. ما هي أدلة الشيخ الأنصاري في هذا الجانب؟ أدلة الشيخ الأنصاري على هذا الجانب قال استنادا إلى قاعدة في باب الظهورات، وقاعدة مرت بنا أمس جدا مهمة، وهي أن العناوين الواردة في الأدلة الشرعية حتى العبادية أو التوقيفية الأصل فيها الوجود التكويني اللغوي. الأصل فيها شنو؟ الوجود التكويني أو اللغوي، لا الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية لديها دليل مؤونة. طبعا مو فقط الوجود التكويني واللغوي والحقيقة الشرعية لديها دليل، أو قل بعبارة أخرى بعد أوسع، الوجود الإنشائي لديه دليل. مدام وجود تكويني موجود، ما تصل النوبة الوجود الإنشائي. دائما الوجود الإنشائي هو مع تعذر الوجود التكويني أو ضبطه أو إحرازه، يتوسل حين ذي العقلاء بالوجود الإنشائي. فمع وجود الوجود التكويني لا تصل النوبة إلى الوجود الاعتباري. بناء على هذه القاعدة، وهي قاعدة لاحظوا وين أسسوها هذه القاعدة يا جماعة الخير؟ أسسها الأصوليون في بداية مقدمات علم الأصول، والتي أنا ما أعتبرها مقدمات، 13 مقدمة ذكرها صاحب الكفاية تبعا لمن قبله قبل الأوامر، هاي فأنا ما أعتبرها مقدمات، هذه من صلب علم الأصول، عليها سموها مقدمات. وفق تلك المقدمات هذا البحث موجود. بناء على هاي القاعدة الشيخ الأنصاري يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، التراضي هو التكويني. الحاجة إلى التراضي الإنشائي يحتاج لدليل، ما حاجة له، التراضي هو تراضي تكويني. هذا الدليل الأول للشيخ. فالأدلة التي دلت على اشتراط الرضا واشتراط كذا وفلان، هذه الأدلة لا تخرج عن التراضي التكويني. غاية الأمر في موارد لا نستطيع أن نحرز التراضي التكويني، في ربما في كثير من الموارد تصل النوبة للتراضي الإنشائي. فكأنما الشيخ الأنصاري يقول التراضي الإنشائي فلسفته أنه آلية أمارة عقلائية لإحراز الرضا النفساني، أما مع أحراز غرض النفسين الإمارة هذه كأنها فلسفة لطيف. أخذوا الرضا الإنشائي في العقود عند الشيخ شبيه القطع الطريقي، سامعين؟ قطع الموضوع عن نحو الطريقية، قطع موضوعي وطريقية، يعني شنو؟ قطع موضوعي مأخوذ في المركب، ولكن فلسفة أخذه هو إيش؟ الاستطراق. فلسفة أخذه هو الاستطراق. أما هذا لطيف، الصناعة لطيفة، أن الرضا الإنشائي مبرز عمارة على الرضا التكويني. الأصل هو الرضا التكويني، لا بغض عن مبرز الاستعمال أو الإيجاد كل حتى القائل المشهور. بالتالي هذا الأصل هو الرضا النفسي، هذا الرضا الإنشائي كاشف ليس إلا هذا. استدلال، هذا الاستدلال الأول للشيخ الأنصاري. الاستدلال الثاني للشيخ، استدلال أو المؤيد، طبعا قبل أن نواصل هالمطلب الأخوان بالهم أن الرضا الإنشائي يختلف عن الطيب النفس. رضا الإنشائي تصدي سوله نفساني إرادة، طيب النفس أنت ما عندك نفرة، ما عندك انزجار كراهة، يعني تأنس نفسك بالشيء بالفعل، هاي يسمون طيب النفس. أما إرادة الفعل هذه يسمونها رضا. في فرق بين الرضا النفساني والطيب النفساني. على أي تقدير، فالدليل الآخر لدى الشيخ بين مؤيدات وأدلة ما سيأتي من رواية عروة البارقي. هذه رواية عروة البارقي استدل بها الإعلام لتصحيح العقد الفضولي، وهي ما كان هي من طرق العامة، لها عدة طرق من العامة وليس لها طرق من قبلنا، إنما طرقها من قبل العامة. أيما كان لكن اعتمد على تشوف هذه الطرق عامة، ومع ذلك اعتمدها الأعلام من طرق عامة، لكن اعتمد الأعلام. هذه الرواية طبعا مهمة وملحمة، فيها نكات لطيفة وتطابق طوائف عديدة من رواياتنا. هذه الرواية أصل قصتها ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عروة أن يذهب ويشتري له شاة بدينار، أعطاه دينار، دينارين أو دينار، بالي دينار، أنا دققت دينار. المثقال كم الآن؟ المثقال وثلاثة أربعة جنيه، يعني سابقا الشاة كان 670 مثلا في زمن رسول الله. هو هذا صان كان شاطر زرنق على قول القائل كما يقول بالحسة. المهم فبدل ما يشتري بالدينار يشتري شاة واحدة حق يوم عيد الأضحى للنبي صلى الله عليه وآله، اشترى شاتين وقام وباع أحد الشاتين بدينار، فرجع بالدينار وبالشات، فقال له النبي بارك الله في صفقة يمينك ما شاء الله، هم ذهبت بدينار ورجعت بالدينار ويا صفقة شات، يعني ما شاء الله، يعني مهارة، ما يدل على أنه يعني من زمن رسول الله 300,000 شات كانت أو بين 300 وبين 600 على الامتحان بحسب نوع الشيات. فهنا يقع الكلام، عروة البارقي ماذا صنع؟ اشترى שעתם בדינר. אז הנביא גאל לשעת, לאיזה שתה שעתם? פרדורי שינון, שעת תניה. היי מרחלה. מרחה תניה גם בא שעת תניה בדון המסתעדן או כזה. זין. ثم قبض דינר. زين في في البيع الاول اذا كان البيع الاول فضولي بعد ما تم فكيف ياخذ الشاتين اموال الناس ثم لما باع الشات الثانيه وقبض الثمن زين اذا الاول فضولي الثاني قائم بطريقه اولى هم فضوليكم فكيف ليس كان فيك في انشائه لعقد فضولي الاول والعقد الفضولي الثاني كان في تصرف في اموال الطرف الاخر فلو لم يكن صحيح البيع الاول والثاني اذا كان مثلا الحري انه مثلا النبي صلى الله عليه واله وسلم يلومه وكذا تصرفت مع الغير فكيف توجيه هذه الروايه طبعا هي الرواية الشيخ الأنصاري فيما بعد يذكر لها أربع احتمالات لما جوا كلمات الإعلام سنرى شو ربطه بمدعى الشيخ طبعا هذا البحث الآن ليس في صحة عقد الفضول البحث في ماذا مدعى الشيخ أن الرضا النفساني يغني عن الرضا الإنشائي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.